بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الوصايا من كتاب البيوع والمعاملات من بلوغ المرام، وعن أبي أمامة الباهلي: هناك صحابي آخر إذا ذكر ولم يطلق فيقيد، وإذا أطلق أبو أمامة فالمراد به هذا أبو أمامة، إذا أطلق فهو الباهلي صدي بن عجلان. ومن هو الآخر؟ الحارثي. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسن وأحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود، وهو في صحيح أبي داود. قال: ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن. والذين ضعفوا هذه الزيادة، ما هو السبب؟ ما هو السبب لماذا ضعفوا زيادة إلا أن يشاء الورثة؟ ما مر معنا أمس؟ ما ذكرنا هذه الفائدة؟ فمن هو؟ فما هو السبب؟ ها؟ لم يسمع من ابن عباس، فمن هو؟ عطاء الخراساني، على أنه هو فيه كلام، وأيضا لم يسمع من ابن عباس. والمعنى هل هو صحيح أو لا؟ أبا مجاهد: معناه صحيح، إلا أن يشاء الورثة، معنى أنهم إذا رضوا وأقروا وأجازوا وصية مؤرثهم بأكثر من الثلث فإنهم أسقطوا حقهم، تنزلوا عن حقهم. هل هذه الآية منسوخة أو ليست منسوخة؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أي مالا، الوصية للوالدين والأقربين. كيف يجمع بين هذه الآية ومع هذا الحديث؟ يعني الذين قالوا بعدم النسخ منهم من قال أنها منسوخة بآية المواريث، ومنهم من قال أنها منسوخة في جانب من لم يرث، ومن كان يرث فإنه، يعني من كان يرث منسوخة في حقه، أما من لا يرث فإنما زالت فيه محكمة. هذا قول ابن عباس. فلو أن الإنسان مثلا كان له أولاد، وأحد أولاده توفي وله أولاد، فالوصية لأولاد الولد تدخل في هذه الآية، ولكن لا يفعل كما يفعله كثير من عامة الناس الوصية له بنصيب أبيه، لا، لأن هذا يجعل كأنه ميراث مقسوم له، وإنما يكون له وصية يوصي له بما يراه مناسبا من الثلث فما دون. لأن بعضهم قد صار، وهذا موجود حتى في المحاكم، إذا قال أقعدت هؤلاء الأولاد أو أعطيتهم نصيب أبيهم، يعطونهم كأن أباهم موجود وكأنهم غير محجوبين، ولا ينظرون إلى زيادة عن ثلث أو غير ذلك. والصواب أنه يكون وصية مستقلة بغير نصيب أبيهم، سواء كان بالثلث أو الربع أو الخمس. فهل تجوز عندك يا أخانا عبد الحميد، هل تجوز الوصية؟ رجل عنده مثلا حصل له مرض في آخر حياته، وأوصى لزوجته يقول: هذه خدمتني وتعبت من أجلي، هل له أن يوصي لها بشيء من المال؟ لماذا؟ لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، لأن الزوجة وارثة، فلا يصالح، وأجرها على الله، أجرها على الله. طيب، وهذا السؤال عندك أبا أمجد، رجل عنده يعني بعض أولاده عملوا معه في ماله وثمروا المال حتى كثرت منه الأموال وصارت لهم تجارات عظيمة، والقائم عليها هؤلاء الأولاد، فإذا مات هذا الأب هل بقية الورثة من النساء والصغار يرثون كميراث الكبار، أم أن الكبار يخصصون بشيء؟ ها؟ ماذا قال يا اياد؟ الكبار يخصصون بشيء؟ ها؟ طيب، عندك يا ابا صالح، ها؟ كيف نصنع الان؟ يعني الان سالك قوم قالوا لك هذا حالنا، كيف نفعل؟ كم نعطيهم؟ ها؟ يقدر لهم. هناك فتوى للشيخ ابن باز وجماعة من أهل العلم على هذا، أنه يقدر لهم، يعني يجعل كأن عملهم مع أبيهم كالمضاربة مع غيره، كأنهم ضاربوا بهذا المال مع غيره، وتحسب لهم نسبة بقدر أعمالهم، إما النصف 50% من نصف الربح، إما 50%، إما أن يعطون 70% أو أقل أو أكثر بحسب عملهم، وما بقي من المال فهم يشاركون بقية الورثة فيه ويعطون مقابل عملهم. لا شك أن هذا هو العدل. كيف يسوى بين من لم يعمل شيئا وبين من يعمل؟ يعني رجل يقول مثلا أعطيت هذا الولد من مالي مثلا 5 ملايين، فقام هذا الولد واكتسب الأموال الطائلة وصارت له التجارات العريضة والسيارات والعقارات والأموال، وآخر والنساء في البيوت وأطفال صغار ما شاركوا في شيء، هل نقول لو لك هؤلاء كلهم مثلك؟ هذا ما هو عدل، هذا ما هو عدل. إن الله يأمر بالعدل، فالعدل أن يعطى هذا الذي عمل في مال أبيه كأنه مضارب مع أبيه، يعطى نصف الربح أو ما يقدر له عدلان بحسب الخبرة، والباقي يشترك فيه مع غيره من الورثة. لأن بعض الآباء يجحف ببعض الأولاد، يقول لا أنت وإخوانك جميعا سواء، ويظن أن هذا اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا ما هو من العدل. وأيضا بعضهم ربما يكون الولد اكتسب مالا خاصا من عمله الخاص، كأن يذهب في الغربة ويعمل، أو يعمل له تجارات خاصة ليس لها أي صلة في مال أبيه، فيلزمه أبوه أن يشارك بقية إخواني في هذا المال، هذا لا يجوز، لأنه ماله، فكيف يعطى ماله لغيره بغير طيب نفسه؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كل المسلم على المسلم حرام، إلا الأب فله أن يأخذ ما احتاج من مال ولده ما احتاج. قال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عمرو بن خارجة عند الترمذي والنسائي، وعن أنس عند ابن ماجة، وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عند الدارقطني، وعن جابر عنده أيضا، وقال الصواب إرساله، وعن علي عند ابن أبي شيبة، ولا يخلو إسناد كل واحد منهم من مقال، لكن مجموعها ينتهض على العمل به، بل جزم الشافعي في الأم أن هذا المتن متواتر. قال: فإنه قال إنه نقل كافة عن كافة، وهو أقوى من نقل واحد. قلت: الأقرب وجوب العمل به لتعدد طرقه ولما قاله الشافعي، وإن نازع في تواتره الفخر الرازي، ولا يضر ذلك بثبوته، فإنه متلقى بالقبول من الأمة كما عرف. وقد ترجم به البخاري فقال: باب لا وصية لوارث، وكأنه لم يثبت على شرطه فلم يخرجه، ولكنه أخرج بعده عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس موقوفا في تفسير الآية، وله حكم المرفوع. والحديث دليل على منع الوصية للوارث. إذن هذا الحديث يدل على تحريم الوصية لوارث، وهو قول الجماهير من العلماء. قال: وذهب الهادي وهو أحد ضلال الرافضة وجماعة إلى جوازها، مستدلين بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية، يعني الذين قالوا بهذا القول استدلوا بهذه الآية، آية البقرة. قالوا: ونسخ الوجوب لا ينافي بقاء الجواز. قلنا: نعم، لو لم يرد هذا الحديث فإنه نافي لجوازها، إذ وجوبها قد علم نسخه من آية الميراث، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كان المال للولد والوصية للوالدين، فنسخ الله سبحانه وتعالى من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل الأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. وقوله: إلا أن يشاء الورثة، دل على أنها تصح وتنفذ الوصية للوارث إن أجازها الورثة. وتقدم الكلام في إجازة الورثة ما زاد على الثلث، هل ينفذ بها أو لا؟ وأن الظاهرية، بعد أن يرجعوا تخرج إن شاء الله، وأن الظاهرية ذهبت إلى أنه لا أثر لإجازتهم، والظاهر معهم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما نهى عن الوصية للوارث قيدها بقوله: إلا أن يشاء الورثة، وأطلق لما منع من الوصية بالزائد على الثلث، وليس لنا تقييد ما أطلقه. ومن قيد هنالك قال إنه يؤخذ القيد من التعليل بقوله: إنك إن تذر إلى آخره، فإنه دل على المنع من الزيادة على الثلث، فإنه دل على أن المنع من الزيادة على الثلث كان مراعاة لحق الورثة، فإن أجازوا سقط حقهم ولا يخلو عن قوة. يعني هذا القول، هذا في الوصية للوارث. واختلفوا إذا أقر الورثة، إذا أقر للورثة المريض، هنا قال في نسخة: المريض للوارث، عنده هنا كذا: المريض للوارث، وهنا: إذا أقر للورثة بشيء. وإذا أقر المريض للوارث بشيء من مالي فأجازه الأوزاعي وجماعة مطلقة، لكن أقر لهم، ما المراد به؟ إقرار أن لهم عنده حق، أم أنه إقرار بمعنى عطية وهبة ووصية؟ وقال أحمد: لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقة، واحتج بأنه لا يؤمن بعد المنع من الوصية لوارثه أن يجعلها إقرارا. واحتج الأول بما يتضمن الجواب عن هذه الحجة، فقال: إن التهمة في حق المحتضر بعيدة، وبأنه وقع الاتفاق أنه لو أقر بوارث صح إقراره، مع أنه يقتضي الإقرار بالمال، وبأن مدار الأحكام على الظاهر، فلا يترك إقراره للظن المحتمل، فإن أمره إلى الله. قلت: وهذا القول أقوى دليلا، واستثنى مالك ما إذا أقر لبنته ومعها من يشاركها من غير الولد كابن العم. قال: لأنه متهم في أنه يزيد لابنته وينقص ابن العم. وكذا استثنى ما إذا أقر لزوجته المعروف بمحبته لها وميله إليها، وكان بينه وبين ولده من غيرها تباعد، لا سيما إذا كان له منها ولد في تلك الحال. قلت: الأحسن ما قيل عن بعض المالكية واختاره الرويان من الشافعية، أن مدار الأمر على التهمة وعدمها، يعني ينظر من حال الرجل، إذا كان هذا الرجل ثقة ومعروف بالدين والاستقامة وأنه لا يحاب الورثة، فهذا معناه أن قوله يقبل وليس فيه تحيز أو ميل. وأما إذا كان يعرف من حاله في حال حياته أنه ما يبالي بهذه الأمور، ويظهر ميله وإجحافه ببعض أولاده وميله إلى البعض الآخر، فهذا محل تهمة. قال: فإن فقدت جاز وإلا فلا، أي فقدت التهمة، وهي تعرف بقرائن الأحوال وغيرها. وعن بعض الفقهاء أنه لا يصح إقراره إلا للزوجة بمهرها، يعني اعترافه بحق له. قال رحمه الله: عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني، وفي إسناده عتبة ابن حميد الضبي والثقه ابن حبان، وضعفه الإمام أحمد. وفيه أيضا إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين، وهذا منها، لكن قال الحافظ بعده: وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء، وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلها ضعيفة، لكن قد يقوي بعضها بعضا، والله أعلم. ولهذا حسنه العلامة الألباني بمجموع هذه الطرق. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: وذلك في قوله إلى آخر كلام الحافظ في الحديث، وذلك لأن في إسناد إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد وهما ضعيفان، وإن كان لهم في رواية إسماعيل تفصيل معروف، التفصيل معروف أنه إذا روى عن أهل بلده وهم أهل الشام فإنهم يقبلون حديثه كما قال الإمام أحمد وغيره، وإن كانت روايته عن غير الشاميين فإنها ضعيفة. والحديث دليل على شرعية الوصية بالثلث، وأنه لا يمنع منه الميت، وقد دل عليه حديث من؟ حديث سعد. وظاهره الإطلاق في حق من له مال كثير ومن قل ماله، وسواء كان لوارث أو غيره، ولكن يقيده ما سلف من الأحاديث التي أصح منه: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا تنفذ للوارث. وإليه ذهب الفقهاء الأربعة وغيرهم، والمؤيد روى عن زيد بن علي، وذهبت الهادوية إلى نفوذها للوارث، وادعى فيه إجماع أهل البيت، ولا يصح هذا، حتى ذهب في المذاهب أضعف المذاهب، هؤلاء الهادوية أضعف المذاهب، تجد عندهم الأقوال الشاذة والضعيفة. وهو يحكي أقوالهم لأنه عاش في أوساطهم وفي وكانت لهم يعني في كثير من الأمور ولايات ونحو ذلك، حتى إن بعض الأمور المتعلقة بالأحكام ما زالت إلى الآن في البلاد اليمنية محسوب كثير منها يوافق الأحناف على مذهب الهادوية، منها زكاة الفطر، زكاة الفطر على مذهب الهادوية وما أخذوا عن الأحناف. قد كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: المذهب الزيدي مبني على الهيام، يعني ما عندهم أسس، والروايات التي يروونها عن زيد بن علي من طريق كذاب عمر بن خالد الواسطي. قال: واعلم أن قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، يقتضي ظاهرها، أي ظاهر هذه الآية، أنه يخرج الدين والوصية من تركة الميت على سواء، فتشارك الوصية الدين إذا استغرق المال. وقد اتفق العلماء على أنه يقدم إخراج الدين على الوصية. يعني ما هي الفائدة في هذا الترتيب؟ إيش نستفيد؟ رجل ترك 1,000,000 ريال، ما عنده تركة إلا 1,000,000 ريال، فإذا كان عليه دين 100,000 ووصية 100,000، ما هي التركة التي تبقى؟ يخرج أولا ماذا؟ الدين، ثم بعده الوصية، والباقي يقسم بين الورثة. فلو أنه ترك المليون هذا وعليه دين 500,000 وأوصى، أو عليه دين 700,000 وعنده وصية بالباقي، كيف؟ الدين يخرج، وأما الوصية فلا تصح إلا بالثلث، لا تصح إلا بالثلث. فأول ما يبدأ به هو الدين، حتى لو استغرق التركة كلها. لو كان له 1,000,000 ريال تركه وعليه دين 1,000,000 ريال، الورثة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أمعام شيء، الدين استغرقه، فالدين مقدم. إيه بحسب، يعني نعم، الباقي يقسم بين تركه بين الورثة. أي نعم، بعد الوصية والدين. قال: وقد اتفق العلماء على أنه يقدم إخراج الدين على الوصية لما أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث علي رضي الله عنه من رواية الحارث الأعور عنه قال: قضى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. وعلقه البخاري وإسناده ضعيف بسبب الحارث، لكن قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، وقد نقل الإجماع غير واحد. وقد أورد له شواهد، ولم يختلف العلماء أن الدين يقدم على الوصية. فإن قيل: فإذا كان الأمر هكذا فلما قدمت الوصية على الدين في الآية؟ من يعيد لنا آخر إشكال عندك يا محمد بن خالد؟ أعد لنا آخر إشكال ذكره الصنعان. كيف أعيد أنا أسألك أنت تقول لي عيد؟ عندك يا أبا زين، ما آخر إشكال ذكره الصنعاني؟ لماذا؟ أعد. أما لو كان هذا ما في إشكال، ها؟ لماذا ذكر في الآية الوصية قبل الدين، مع أن الإجماع قائم على ماذا؟ على تقديم الدين على الوصية. هذا إشكال. الله عز وجل يقول: من بعد وصية يوصي بها أو دين، فقدم ماذا؟ الوصية على الدين، والإجماع قائم على أن الدين مقدم على الوصية. فلماذا قدم الوصية؟ قال: قلت. أجاب السهيلي بأنها لما كانت الوصية تقع على وجه البر والصلة، والدين يقع بتعدي الميت بحسب الأغلب، فبدأ بالوصية لكونها أفضل. وأجاب غيره بأنها إنما قدمت الوصية لأنه شيء يؤخذ بغير عوض، والدين يؤخذ بعوض، فكان إخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين، وكان أداؤها مظنة التفريط بخلاف الدين، فقدمت الوصية لذلك، ولأنها حظ الفقير والمسكين غالبا، والدين حظ الغريم يطلبه بقوة وله مقال، ولأن الوصية ينشئها الموصي من قبل نفسه، فقدمت تحريضا على العمل بها بخلاف الدين فإنه مطلوب منه ذكر أو لم يذكر. ولأن الوصية ممكنة من كل أحد، مطلوبة منه إما ندبا أو وجوبا، فيشترك فيها جميع المخاطبين، وتقع بالمال وبالعمل، وقل من يخلو من عن ذلك بخلاف الدين، وما يكثر وقوعه أهم بأن يذكر أولا على ما يقل وقوعه. إذن هذا فيه حظ على الوصية، لأن الورثة في الغالب يرون أن هذا ليس لازم، يعني لازما عليهم كلزوم الدين، والدين له مطالب، والوصية يضعف المطالب بها أن يطالب، يقولون هذا مجرد تبرع وإحسان من مؤرثنا، فيتساهلون ويحصل منهم التقصير في الوصية. بخلاف الدين فإنهم يعلمون أنه حق ثابت في ذمة مؤرثهم، فيسعون في إبرائه أو يطالبهم، وليس لهم مناص من ذلك. نكون بهذا انتهينا من باب الوصايا، وبعده باب الوديعة. قل لماذا ينقل الصنعاني عن الهادوية؟ الهادوية كان يدعي الهادي أنه قاتل الروافض، الهادي كان يدعي أنه ضد الرافضة، وربما غر كثيرا من الناس، فوجدت في كتبه يعني نصوص يطعن فيها في أبي بكر ويطعن فيها في عمر وأما الاعتزال فهذا حدث ولا حرج، فهو معتزلي جلد. وكان شيخنا مقبل رحمه الله قديما يترحم عليه، فلما علم بطعنه في الصحابة ترك الترحم عليه. يقول إذا الأب إذا أعطى أولاده في حال حياته دارا وقال لهم هذا الدار مشترك بينكم، قال لهم في آخر حياته رجعت إلى داري بعدما استخدموا من البيت، هل يجوز له أن يرجع إلى داري؟ كيف ما يجوز؟ إن الله قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل إيش الحديث إلى الوالد فيما يعطي ولده، أول حديث حق الهبة، العائد في هبته، طيب ولا يحل، لكن أول حديث فيه اللفظ هذا أبا خالد، لا يحل لأحد أن يرجع في هبته إلى الوالد فيما يعطي ولده، طيب حديث ابن عمر بن عباس. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.